شفنا الحلقة اللي فاتت شكل المؤسسات السياسية والاقتصادية أيام عبد الناصر، وشفنا أنه رغم أنه كان من أهداف ثورة يوليو زي ما كانوا بيقولوا إقامة حكم ديمقراطي سليم، فعبد الناصر قال لهم سليم ده يبقى ابن خالتك، وعمل كل ما يتناقض مع حكم ديمقراطي سليم من إلغاء الأحزاب ودسترة لنظام الحزب الواحد وإلغاء حرية الإعلام بالكامل والقضاء على استقلالية القضاء وسيادة القانون بالمحاكم الاستثنائية وفصل الأضلة عرضوه. واقتصاديا أسس عبد الناصر مؤسسات اقتصادية استحوازية سرقت حقوق الناس باسم التأميم ورأس المال الوطني، ووقع في نفس غلطة محمد علي بالاعتماد على فكرة النهضة من خلال القطاع العام اللي في الآخر انهار زي ما كلنا شفنا، وفشلت مصر في تحقيق الثورة الصناعية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام، وانتهى عصره بالنكسة اللي زي ما شفنا ان عبد الناصر ذات نفسه اقتنع انها كانت بسبب غياب الديمقراطية، ومن بعد عبد الناصر جه السادات بفكر مختلف. فتعالوا نشوف ايه كان شكل المؤسسات ايام السادات ومن بعده مبارك. عبد الناصر قضى على التعددية الحزبية وخلى الاتحاد الاشتراكي المنبر الوحيد للسياسة في مصر، مش بس في الرئاسة والبرلمان، لا ده حتى الاتحادات العمالية والنقابات وشيخ القرية ورئيس الحي كلهم لازم يكونوا أعضاء في الاتحاد الاشتراكي. وطبعا أي حد مش عاجبه أفكار الاتحاد الاشتراكي، سواء بقى كان إخواني أو ليبرالي أو شيوعي أو حتى اشتراكي بس مش عاجبه، يبقى مكانه السجن لأنه خاين وعميل طبعا. لكن السادات كان عاوز يفكس للاشتراكية زي ما هنشوف كمان شوية، ويتجه ناحية الرأسمالية بتاعت ماما أمريكا. كانش راكب معاه جو الاتحاد الاشتراكي برجالته اللي سماهم مراكز القوة، اللي هم كانوا النخبة بتاعت عبد الناصر اللي كانوا مسيطرين فعليا على البلد، زي صلاح نصر رئيس المخابرات، وعلي صبري رئيس الاتحاد الاشتراكي، وشمس بدران وزير الحربية، وشعراوي جمعة وزير الداخلية، وزكريا محي الدين اللي كان دراع عبد الناصر اليمين. طبعا لمهم السادات كلهم على السجن فيما يعرف بثورة التصحيح في 15 مايو 1971، عشان كانوا بيمثلوا خطر على سلطته، وكما يدعي كانوا ناويين يعملوا على الانقلاب، وبكده ينفرد السادات بالسلطة ويشيل نخبة ناصر ويجيب رجالته هو. وعشان نعمل ديكور جميل لثورة التصحيح قال للشعب احنا خلاص هنطلع المعتقلين السياسيين وهنسمح بالحرية ومش هنرجع تاني لعهد الاستبداد والتصنت والتجسس على المعارضين، ونزل بنفسه يكسر ابواب السجون ويحرق اسطوانات تسجيلات التصنت. طب دي خطوة في الاتجاه الصحيح، ولكن هل وصلنا للتعددية؟ باختصار اللي عمله السادات هو تعددية مقيدة وبإشراف من الدولة، مش تعددية طالعة من الشعب. إزاي؟ الاتحاد الاشتراكي قسمه السادات لثلاث أحزاب في 1976، الوسط اللي سماه مصر العربي، واليمين الأحرار الاشتراكيين، واليسار التجمع الوطني التقدمي الوحدوي. وفي 1977 أعلن إلغاء نظام الحزب الواحد وأصدر قانون جديد للأحزاب، وترأس السادات حزب مصر اللي بعد كده أعيد تسميته للحزب الوطني الديمقراطي، ومن بعدها سمح لأحزاب تانية إنها تشتغل زي الوفد والعمل. وكل ده كان بهدف مواجهة حزب التجمع اللي كان بيمثل أفكار عبد الناصر، ولكن كل ده كان تحت إشراف من أجهزة الدولة، وكان فيه خطوط حمراء مرسومة لأحزاب المعارضة، ومن الآخر ما كان لهمش أي مشاركة حقيقية في السلطة، لأن طبعاً الغالبية في البرلمان من حزب الرئيس، ومفيش ولا عضو من أحزاب المعارضة واخد منصب سياسي في الدولة، زي وزير أو محافظ أو رئيس حي أو شيخ قرية حتى، وطبعاً ده ببساطة لأن نظام السادات أو عبد الناصر أو غيره كانت كلها نظم الرجل الواحد والديكتاتور المستنير، فحتى رجالة السادات ما كانوش يقدروا يعرضوه، وهم عبارة عن مطبلاتية وسكرتارية عند الرئيس. أما المعارضة فكان لهم شوية كراسي في البرلمان يدوب عشان يعملوا ديكور المعارضة ويتسمح لهم بهامش بسيط للمعارضة، ولكن السياسات العليا ما تقربش منها، واللي عاوزه الرئيس في الآخر هو اللي هيمشي. والدليل على كده لما السادات قرر يطبع مع الصهاينة فكان الشعب بكل طوايفه تقريبا معارض للقرار، وده جرأ المعارضة انها تتكلم في البرلمان، فبعت السادات الاتفاقية للبرلمان للتصديق، وكانت الغالبية في البرلمان من حزب الرئيس، وكانت الأوامر ان يتم الموافقة عليها من غير مناقشة. وبالفعل بعد كام ساعة وفي نفس الجلسة اتعمل التصويت، وكانت النتيجة 329 موافقة و13 معارضة. تخيل اتفاقية هتغير شكل مصر والعالم العربي وعليها معارضة كبيرة من الشارع يتوافق عليها بعد كام ساعة بدون مناقشة للبنود ولا أي حاجة. والمهم السادات برضو ما كانش عاجبه 13 عضو المعارض دول، وقام حال للبرلمان تاني يوم، بس الدنيا ما سكتتش من ساعة توقيع الاتفاقية، والأحوال الاقتصادية برضو ما كانتش تمام، وتزيد المظاهرات وأحداث الشغب، ويبدأ السادات يقلب وشه ويفكس لكل الديكور اللي كان حاطه من معارضة وتعالى. التعدديه، ويتعدل قانون الاحزاب عشان يفرض قيود على تشكيل الاحزاب، ويضرب ضربته الغشيمه في سبتمبر 1981 اللي سماها ثوره سبتمبر، لما اعتقل تقريبا كل الرموز السياسيه والدينيه وصحفيين واي شخص مؤثر معارض للتطبيع. كانوا حوالي 1500 معتقل، وفرض حاله الطوارئ وقفل الصحف وحل الاحزاب، ورجعت ريما لعادتها القديمه زي ايام عبد الناصر بالظبط. ولكن ثوره سبتمبر ما طولتش، لان العرض العسكري بمناسبه 6 اكتوبر كان بعدها بشهر اللي هيغتال فيه السادات، وبالتالي مفجر ثوره سبتمبر تعيش انت، ويجي من بعده نائبه محمد حسني مبارك. مبارك عمل زي السادات بالظبط في اول ايام حكم، افرج عن المعتقلين اللي اعتقلهم السادات في ثوره سبتمبر، ووعد باصلاح سياسي واقتصادي. ولكن خلينا نبدا بالسياسي. مبارك كان عاوز يعمل زي السادات، يكون هو الرئيس القائد الملهم وعنده حزب وطني مسيطر على كل مقاليد السلطه، ويسيب هامش معارضه كرتوني في البرلمان. وعشان يطبق الخلطه دي هنلاقي ان سنين حكم مبارك من اولها لحد اخرها ما عداش يوم من غير قانون الطوارئ. في البدايه اعلن حاله الطوارئ بعد اغتيال السادات، ولكن فضل مكمل معانا لحد خلعه في 2011، رغم ان كان في سنين طويله من الاستقرار. ولكن قانون الطوارئ شرط من شروط بقاء الخلطه اللي مبارك كان عاوز يعملها، وهي تقنين توسيع سلطات الامن في التفتيش والمراقبه والاعتقال وتقييد الحريات ومنع النشر والمظاهرات، وطبعا محاكمات امن الدوله اللي لا يجوز الطعن على احكامها. وطبعا كل ده كان معمول للمعارضين او اللي بيهددوا النظام، واكيد ما كانش فيه اي تعدديه في عهد مبارك زي السادات بالظبط. لكن على مدار 30 سنه كانت بتمر المعارضه بفتره تحسن وبعد كده يقفش عليهم، بس الثابت هو ضمان سيطرة الحزب الوطني على كل المؤسسات السياسية، من أول الرئاسة للبرلمان للمحافظين والوزراء والمجالس المحلية وغيره، إما بقمع المعارضة بالاعتقال والتضييق الأمني أو بالتزوير. ولكن بعد أحداث 11 سبتمبر بدأت الإدارة الأمريكية بالضغط على مبارك في موضوع الحريات السياسية والديمقراطية، وفي نفس الوقت المحكمة الدستورية سنة 2000 تصدر حكمها بتفسير الإشراف القضائي على الانتخابات الوارد في دستور 1971 بجعل قاضي على كل صندوق، وده اللي هيفتح المجال لتأييد التزوير، وهيسمح لأول مرة بدخول المعارضة بأرقام كبيرة لبرلمان 2005 اللي كان سابقة في تاريخ مصر. ورغم التزوير وخروج قضاة زي المستشارة نهى الزيني ومحمود مكي وهشام بسطويسي اللي فضحوا التزوير، إلا إن برضو الحزب الوطني بدل ما كان بياخد نسب أعلى من 90% وصل ل 75%. ومع إن ده كان بيعتبر أكبر إنجاز في تاريخ مبارك، إلا إن زي ما بيقولوا ضجيج بدون طحين، لأن هتعمل إيه معارضة ب 25% وأي قانون بيتم إصداره بموافقة 50% زائد 1؟ يعني من الآخر المعارضة رغم إنها حصلت على عدد أكبر من كراسي البرلمان، إلا إن آخرها كان استجواب هنا على خطاب هنا، لكن على أرض الواقع ما لهمش أي دور في الحكم. بس ساعتها النظام حس بهزة قوية رغم إنهم لسه مسيطرين بأغلبية ساحقة على البرلمان، وبدأوا يدوروا الضرب في الإخوان من جديد، واشتغلت حملة اعتقالات جديدة في 2006 اتعكش فيها 40 قيادي في جماعة الإخوان، واتحولوا لمحاكم مدنية برئتهم، فتحولوا لمحاكمات عسكرية، وخدوا لهم أحكام بالجملة بين مصادرة أموال وسجن. وطبعا اتعلم النظام من غلطة 2005، وجيت انتخابات البرلمان في 2010 اللي تزور التزوير فج، للدرجة اللي خلت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأمريكية تعرب عن قلقها وشعورها بالفزع تجاه المخالفات اللي حصلت في الانتخابات. وكانت النتيجة فوز الحزب الوطني بأكثر من 90% من المقاعد. واشتهر بعدها رد مبارك على المشككين في نزاهة الانتخابات في خطابه في افتتاح الدورة البرلمانية لبرلمان 2010 لما قال خلوهم يتسلوا. الخلاصة ان في عهد السادات ومبارك كان في بداية عهدهم بيوعدوا بالانفتاح السياسي والديمقراطية، ولكن بالممارسة بيتضح ان كله لزوم الديكور، وان بيفضل الرئيس من دول هو الديكتاتور اللي في ايده كل السلطات، وما شاهدش عصرهم اي تعددية او ان السلطة تكون متوزعة على طيف واسع من الشعب، ولكن فضلت السلطة متركزة في ايد الرئيس ورجالته اللي مسيطرين على كل مفاصل الدولة، والشرطة جاهزة في اي وقت تنقض على المعارضة لما الرئيس يكشم لهم، وبالتالي المؤسسات السياسية فضلت استحواذية. بالنسبة للمؤسسات الاقتصادية، فالسادات كان عنده رؤية اقتصادية وسياسية مختلفة عن عبد الناصر، فبعد ما أيقن إن أرض سيناء مش هترجع لمصر إلا بالطرق الدبلوماسية وإن الحرب مش جايبة همها، قام رامي السوفيات بأفكارهم ورا ظهره وطلع يجري على مور أمريكا، وبدأ عصر ما يعرف بالانفتاح السداح مداح. لو تفتكروا كده من زمن بعيد، من يجي 4 شهور كده في حلقة كيف تصبح قد الدنيا، عملنا مقارنة بين كوريا الشمالية والجنوبية، وقلنا إن من أسباب النجاح والتفوق الاقتصادي لكوريا الجنوبية هو إنهم عملوا انفتاح اقتصادي، وده كان سبب النمو الاقتصادي السريع اللي شايفينه في الرسم البياني ده. طب ليه انفتاح كوريا عمل طفرة اقتصادية وانفتاح مصر ما نيلش حاجة؟ والإجابة ببساطة هو إن اللي اتعمل عندنا ده ما كانش انفتاح أساساً. إيه ده؟ يعني العيب مش في الانفتاح؟ لا خالص، بالعكس، الانفتاح كان سبب النمو السريع والمعجزات الاقتصادية في كوريا واليابان وكل النمور الآسيوية في النص الثاني من القرن العشرين. طب ليه احنا كمصريين عندنا صورة سلبية عن الانفتاح؟ هنا بقى خلينا الأول نعرف الانفتاح. كلمة الانفتاح جاية من سوق مفتوح وتجارة حرة. في زمن عبد الناصر الاقتصاد كان قايم على فكرة القطاع العام، وهو إن شركات ومصانع ملك الدولة تنتج وتوفر الخدمات للمواطنين، ومع التأميم وسلب الملكيات الخاصة بقت الدولة محتكرة كل حاجة وبتحط قيود على الاستيراد من بره، والقطاع الخاص تقريبا ميت. ده كده يعتبر سوق مقفول ما فيهوش منافسة بين شركات مختلفة. جه السادات في سنة 74 وقرر إن مصر هتطبق سياسة الانفتاح، ووعد في خطابه في مجلس الشعب بالتنمية الاقتصادية بخطط تتجاوز كافة ما حققناه حتى الآن، اللي هو هتشوفوا مصر دولة تانية بس بصوت السادات مش السيسي. وسوق مفتوح يعني احترام لحقوق الملكية وتوفر مجال للمشاركة المتساوية وبيئة عادلة وتكافؤ فرص، اللي من خلالها أي شخص أيا كانت مكانته في المجتمع يقدر يبيع ويشتري ويفتح شركة، ونحارب الممارسات الظالمة زي الاحتكار والسرقة والاحتيال، ونوفر نظام قانوني محايد وعادل بيضمن تنفيذ التعاقدات وبيكفل رد الحقوق. وده اللي بنسميه المؤسسات الاقتصادية الشاملة، لأنها بتوفر الفرص والمحفزات لأي حد إنه يمارس النشاط أو المهنة أو التجارة اللي هو عاوزها. وبدأت سياسة الانفتاح بمنح الشركات إعفاءات ضريبية وإعفاءات جمركية على الواردات، وروج الإعلام ساعتها إن إحنا بنعمل كده عشان تبدأ الاستثمارات ترف على مصر. ولكن إيه اللي حصل بقى؟ بدأ العطل يبان في القطاع العام المترهل، وبدأت المديونيات تتراكم، وفي نفس الوقت ما جتش استثمارات أجنبية زي ما كان متوقع خالص بسبب البيروقراطية العقيمة وبسبب غياب خطة واضحة لتشجيع الاستثمار في مجالات انتاجيه. وكانت الدنيا عباره عن فوضى في اللوائح التنظيميه، عكس تجربه كوريا والنمور الاسيويه اللي اهتمت بجذب الاستثمار في الصناعات والتكنولوجيا واهتمت بالتعليم وتدريب العماله في مجالات انتاجيه. في مصر زي ما وصف هيكل الوضع ان الاستثمارات الاجنبيه اللي نجحت في مصر كانت مطعم ويمبي وكنتاكي، كدليل ان الاستثمارات الاجنبيه كانت في السلع الاستهلاكيه. ومع الاعفاءات الجمركيه ظهرت فئه الحيتان الجدد اللي راكموا ثروات مهوله من الاستيراد والسمسره، وكانت التوكيلات التجاريه بتروح للحبايب وتساب السوق يغرق بالمنتجات الاستهلاكية المستوردة، ونزلت البضائع المستوردة اللي كانت أحسن في الجودة وساعات أرخص من منتجات القطاع العام الخربان فنيلته أكتر، زي ما أي حد فينا يوعى على العربية 128 وأي عربية ألماني أو ياباني. يعني في 4 سنين بس بين 1977 و1981 زادت الواردات 4 أضعاف وتراكمت الديون، وبدأت تظهر مشاكل العملة الصعبة. أما الانفتاح فما كانش شامل لكل الشعب، ولكن كان لرجالة السادات بس، وعلى رأسهم عيلته وأخوه عصمة السادات وولاده اللي فجأة بقى عندهم شركات استيراد ووكالات شركات مقاولات وأراضي زراعية وغيره. فطلع في سنة 80 المستشار ممتاز نصار، وكان معارض شرس في مجلس الشعب، وقال مصر فيها يجي 17,000 مليونير، تقريبا 7,000 منهم حصلوا على أموالهم بدون فساد، وحوالي 10,000 حصلوا على أموالهم بدون سند ومبرر قانوني. فرد عليه السادات وقال له يا حقوديين، بطلوا ترويج الإشاعات ضد الناجحين. وللمفارقة إن هيئة الرقابة الإدارية فتحت تحقيق في شبهات فساد سنة 1978 في قضية عرفت باسم عصمة السادات ورشاد عثمان، وبجرة قلم السادات نقل رئيس الهيئة من منصبه، وتحلت الهيئة بعد سنتين وتجمد نشاطها. تصدق فعلا مغرضين ومفيش شبهة فساد خالص؟ ومع ان شعارات المرحلة كانت تقشفوا وشدوا الحزام واحنا في عنق الزجاجة، الا ان الفترة دي شهدت زيادة عدد المليونيرات في مصر. طب يعني في كوريا ما زادش عدد المليونيرات وتكونت طبقة الاغنياء غنى فاحش؟ لا طبعا، حصل واتغنى ناس كتير في كوريا، ولكن اللي اتغنوا دول هم اللي استفادوا من الانفتاح وكونوا شركاتهم وتعبوا وكبروها بادخال تكنولوجيا جديدة لكوريا ومنافسة وتصدير، وعشان كده اتغنوا زي مؤسسي شركة سامسونج وهيونداي وغيرها من الشركات اللي تفوقت. وده نظام عادل لانه بيكافئ اللي بيتعب وبيبدع، وبالتوازي مع زياده الاغنياء ملايين الكوريين خرجوا من تحت خط الفقر واتبنت طبقه متوسطه كبيره. اما في مصر فطبقه الاغنياء كانت عباره عن سماسره وشويه حبايب تبع النظام بياخدوا توكيلات ماركات من بره ويستوردوا ويبيعوا في السوق المصري، وعامه الشعب متصدر لهم خطاب شد الحزام، وكان الفقير بيزداد فقر، وبدات الطبقه المتوسطه في التاكل، وفضلت الفجوه بين الاغنياء والفقراء تزيد بشكل مهول. وعشان كده ده ما يعتبرش انفتاح اصلا، لان فضلت الفرص الاقتصاديه حكر على فئه صغيره او النخبه. وبكده تكون المؤسسات الاقتصاديه في ايام السادات برضو مؤسسات اقتصاديه استحواذيه، بس رفعه يافطه الانفتاح. يتقتل السادات في 1981 ويجي من بعده نائبه مبارك، اللي قال في اول خطبه ليه ان الكفن ملهوش جيوب، ورجع جهاز الرقابه الاداريه اللي السادات لغاه، وعمل مؤتمر اقتصادي وقال لك هنعمل تنميه حقيقيه، والناس استبشرت خير. يمكن مبارك في اول ايامه كان عاوز فعلا يحارب الفساد ويعمل نهضه حقيقيه لمصر، ولكن لان النظام السياسي هو نظام استحواذي بنخبه ضيقه مسيطره على الحكم، فما فيش لا رقابه شعبيه ولا صحافه ولا برلمان حر يراقب، وبالتالي كانت السلطه المطلقه مفسدة مطلقة، والفساد اللي كان عدّي أيام السادات بقى هو العرف في مصر أيام مبارك. هي نفس سياسة المحاسيب، وبدأ رجالة السادات بقوا رجالة مبارك. أراضي الدولة بتتوزع للحبايب بتراب الفلوس، القروض البنكية بالمليارات تروح للحبايب من البنوك الحكومية من غير أي ضمانات، وده اللي كان هيؤدي لانهيار النظام المصرفي بالكامل. ولما تجرأ شوية نواب في البرلمان إن هم يعملوا استجواب حكومي، بعت لهم الرئيس بنفسه رسائل رسمية عشان يأجلوا الاستجواب، وبدأ الرئيس يبقى الراعي الرسمي للفساد. ولكن مبارك زود على السادات بالخصخصة لما صندوق النقد ضغط على الدولة انها تبدأ في بيع القطاع العام. فكرة الخصخصة قايمة على مبدأ ان شركات القطاع العام دي محتكرة انتاج سلعة معينة، وهي الوحيدة اللي بتنتج المنتج ده ومفيش اي منافسة، وهو ده اللي موجود في السوق، ولو مش عاجبك انت في حاجبك لان مفيش بديل، بالتالي مفيش اي دافع للتطوير والتحسين، والمنتج بيكون في الغالب رديء. ده طبعا غير ان المصانع دي بتدار من اهل الثقه اللي بتعينهم القياده السياسيه، وبيتحول القطاع العام لمكان بنعين فيه الناس بس عشان نوفر شغل للشعب، وبالتالي بتكون تكاليف القطاع العام في الغالب مرتفعه جدا وكفائتها تعبانه على الاخر. فاحنا بقى لو بعنا المصنع لناس يعرفوا يشغلوه فهيكون هدفهم الربح، فهيهتموا بتطوير المصنع وتحسين الانتاجيه، وبالتالي هيزيد الانتاج وهتتحسن الجوده، ومع وجود انفتاح اقتصادي ممكن شركات تانية تنتج نفس المنتج والكل يتنافس في سوق حر وتزيد الانتاجيه والجوده، ونقب ونطلع لقدام زي الدول الغنيه والمتقدمه اللي ماشيه بنفس النظام. ولكن الخصخصه كانت عباره عن نقل احتكارات القطاع العام لاحتكارات محاسيب النظام، ولا بقى في منافسه ولا سوق مفتوح ولا بطيخ. ازاي؟ بيقول الاقتصادي عبد الخالق فاروق اللي بالمناسبه اتسجن في 2018 عشان نزل كتاب بعنوان هل حقا مصر دوله فقيره، بيرد فيه على السيسي لما قال ان احنا فقراء قوي. المهم بيقول ان في التسعينات لما الحكومه قررت تخصخص عرضت 380 شركه قطاع عام للبيع، وحسب تقدير الخبراء فاصول الشركات دي كانت تتراوح بين 300 ل 500 مليار جنيه، اللي اتباع فعليا كان نصهم. يعني على اقل التقديرات اللي كانت بتقول 300 مليار جنيه كان المفروض النص يطلع 150 مليار جنيه، اتباع بكام بقى؟ ب 50 مليار جنيه. يعني خسرنا في العمليه دي 100 مليار جنيه، او اتباعت املاك الدوله بتلت ثمنها، وده حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات بتاع الدولة. الكلام ده كان بيتم على حسب كلام عبد الخالق فاروق على 3 مراحل. اولا تقييم الاصول الانتاجيه والممتلكات بما فيها الاراضي الفضاء والعقارات باقل من قيمتها الحقيقيه في السوق، وبعدين نجيب حبايبنا نديهم قرض من البنوك الحكوميه عشان يمولوا عمليه الشراء، وبعدين تتقفل الشركه او المصنع وتتسقع الاراضي والعقارات المملوكه ليها كام سنه وتتباع بعد كده بثمنها الحقيقي اللي بيكون اضعاف الثمن اللي اتشارت بيه. يعني الخصخصه اللي كان هدفها ان احنا نشغل الشركه بكفاءه اكبر ونعمل منافسه في السوق انتهت بها الحال لتفكيك المصانع وتسريح العمال وتكبير كروش النخبه بدون حسيب ولا رقيب. اما النص الثاني من المعادله فكان الجواز العلني بين الدوله ورجال الاعمال. رجال الاعمال بقوا اعضاء الحزب الوطني، والحزب الوطني هو الحكومه وهو البرلمان، وبدات عمليه تعيين كبار رجال الاعمال في وظائف حكوميه رئيسيه في المجالات اللي بترتبط ارتباط قوي بمصالحهم الاقتصاديه في فتره اتسمت بالبجاحه في الفساد. فعندك رشيد محمد رشيد المدير اللي كان صاحب شركه فاين فودز اللي واخده تقريبا معظم توكيلات ماركات زي كنور ومناديل فاين، يتعين وزير التجاره والصناعه وبعدها وزير الاستثمار. وعندك محمد زهير جرانه صاحب شركه جرانه للسياحه اللي هي من اكبر شركات السياحه في مصر بقى وزير السياحه، وامين اباظه مؤسس شركه النيل لتجاره القطن واكبر مصدر للقطن بقى وزير الزراعه. وطبعا وجود الوزراء دول في مناصبهم في مخالفه صريحه لبديهيات تضارب المصالح سهل لهم عمليه تاييد دخول المنافسين، واكيد خلاهم ياخدوا عقود حكوميه زي الفل. خد مثلا احمد المغربي وزير الاسكان احد ملاك شركه بالم هيلز اللي تاسست في 2003 وبقت في كام سنه من اكبر 3 شركات عقاريه في مصر. سبحان الله اتخصص للشركه دي احسن الاراضي في القاهره الجديده واراضي متميزه على البحر الاحمر، والزغلول الكبير بقى جزيره امون في اسوان، وقدرت الاراضي اللي استولى عليها الوزير هو وابن خالته ياسين منصور في 5 سنين بس بحوالي 100 مليار جنيه. اهو ياسين منصور ده بقى كان اخو محمد منصور وزير النقل في ايام مبارك، والبرنس كان على قائمه اغنى المصريين، وحسب مجله فوربس ثروته كانت 2 مليار دولار في 2011. ومش هتتفاجئ ان وزير النقل كان رئيس مجلس إدارة شركة منصور شيفرولي، وعائلة منصور بتمتلك حوالي 15% من شركة جنرال موتورز في مصر، ومن أكبر المحتكرين لسوق السيارات في مصر. كل دول اتلموا على السجن في تهم فساد بعد ثورة يناير. ولكن طبعا مش هتتفاجئ لما أقولك إن كلهم أخدوا براءة من القضاء الشامخ، وبقت مجالات زي وسائل الإعلام والحديد والصلب وصناعة السيارات والأسمنت والمشروبات الكحولية والتطوير العقاري والسياحة حكر على محاسيب النظام اللي كل حوت منهم كان عضو في الحزب الوطني، وكانوا بيستخدموا سلطتهم عشان يحطوا حواجز ضد المنافسة ويحافظوا على احتكارهم للسوق. وأشهرهم أحمد عز اللي كان مسيطر في وقت من الأوقات على 70% من سوق الحديد والصلب في مصر. وزي ما انتوا شايفين الانفتاح ما كانش إلا خصخصة لشركات القطاع العام للحبايب اللي احتكروا السوق، والقطاع الخاص بقى مجرد احتكارات للنخب، ووقع غالبية اقتصاد مصر في إيد 33 عيلة من النخب. وعلى الرغم من معدلات النمو العالية اللي اتحققت في الألفينات وكان النظام طالع بيها السماء في الإعلام، إلا إن معدلات البطالة كانت عالية جدا، ويوم ورا يوم بتتقفل مصانع القطاع العام، وزادت المظاهرات العمالية، ونسب الفقر ما بتقلش، وده لأن النمو كان بيحصل في ظل مؤسسات اقتصادية استحواذية اللي بتحتكر الفرص وبتزود بس كروش النخبة، لأن ببساطة المؤسسات السياسية برضو استحواذية، أو السلطة متوزعة على قطاع ضيق، وبالتالي القوانين والقرارات بتصب في مصلحة النخبة في غياب لأي دور رقابي من الشعب. ملخص حكم السادات ومبارك إنه ما كانش استبدال للمؤسسات الاستحواذية الدكتاتورية بمؤسسات شاملة، ولكن كان استبدال لرجالة عبد الناصر ومراكز القوة برجالة السادات ومن بعده رجالة مبارك، وهي هي نفس المؤسسات الاستحواذية ونفس الدكتاتورية والاستبداد وحكم الرجل الواحد، ولكن بغلاف ديمقراطي يتناسب مع تحرك مصر من عباية السوفييت للعباية الأمريكية. ونرجو إننا كون جاوبنا على سؤال هو إحنا ليه فقراء قوي، لأن ببساطة مصر ما شافتش مؤسسات سياسية واقتصادية شاملة بتوزع السلطة على نطاق واسع من المجتمع وبتضمن حفظ الحقوق الاقتصادية وبتوفر الفرص والحوافز لأي شخص إنه يشتغل ويبدع، وبالتالي فوتت مصر على نفسها الفرص وما حققتش النمو الاقتصادي المستدام، وفضلنا نعاني من الفشل الإداري والفساد والفقر. ولعل سرد تجارب البلاد الناجحة في الحلقات اللي فاتت زي ما شفنا في تجربة كوريا الجنوبية وأمريكا وبريطانيا اللي بيجمع بينهم المؤسسات السياسية والاقتصادية الشاملة والفشل في المكسيك والأرجنتين وغانا وأثيوبيا والاتحاد السوفيتي، وأخيرا مصر اللي بيجمع بينهم كلهم إنهم مؤسسات سياسية واقتصادية استحواذية، لعل ده خلينا نتعلم السبب الحقيقي لفشل الدول وما نكررش الغلط من تاني ونسلم نفسنا لسلطة مستبد أو كما يقال خلفية عسكرية أو ذكر أو الفاجر القادر، على أمل إنه ينهض بينا وفي الآخر نقع من تاني في مستنقع الفشل والفقر، ونقعد نقول العيب في الشعب أو ندور على أي شماعة نعلق عليها فشلنا والسلام، ونشوفكم على خير إن شاء الله.